Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 22 من شهر 3 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان: دمج قوات الحركات في الجيش يخضع لأسس محددة، وحزب الأمة يقول الترتيبات الأمنية تمثل إحدى تحديات السلام. انتقادات واسعة لتصريحات والي جنوب دارفور حول معسكر كلمة، ومنسقية النازحين واللاجئين تطالب بإقالة الوالي خلال أسبوع. استمرار إغلاق معبر حدودي بين السودان وجنوب السودان لأكثر من أسبوع، والشرطة تطالب بالحماية القانونية لحسم التفلتات في الخرطوم. مظاهرات في الأبيض بسبب أزمة المياه وإضراب لممرضي ولاية النيل الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان استعداد القوات المسلحة لاستيعاب قوات حركات الكفاح المسلح، مشير في هذا الصدد إلى أن الدمج في القوات المسلحة يخضع لأسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقا لنسبة السكان. وأوضح أن نهاية الفترة الانتقالية ستشهد دمج كل القوات في جيش موحد. وقال لدى مخاطبته أمس ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحر العسكرية أن القوات المسلحة تعمل بانسجام تام مع شركاء الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مهام المرحلة. وجدد الدعوة إلى كل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور إلى الانضمام لمسيرة السلام، ودعا البرهان القوى السياسية بالبلاد للإسراء في إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المحكمة الدستورية. وأكد أن القوات المسلحة لا أطمع لها في الحكم، واتهم البرهان أثيوبيا بنقض العقود والمواثيق التي أبرمتها مع السودان في السابق، مشير إلى نشرها 3000 جندي بكامل عتادهم في منطقة الفشكة خلال اليومين الماضيين. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
بالنسبة لإخواننا القاعدين الجدد نحن بنرحب بهم وبنتمنى أنه هم يكونوا إضافة حقيقية لقواتنا المسلحة ويكونوا جزء أصيل منها مكمل لها. حيتم كما ذكرت دمج كل القوات في قوات واحدة، يمكن مع نهاية الفترة الانتقالية تكون انتهت مرحلة أو الجزء المخصص للدمج والتسريح. الناس الجايين اللي في الجيش يكونوا انضموا الجيش، والناس الماشيين للمؤسسات الثانية إذا كانت مؤسسات أمنية أو مؤسسات دولة ثانية تكون اكتملت. ونحن ساعين وجادين في أنه قبل نهاية المرحلة الانتقالية نكون وصلنا لهذا الأمر، وكوننا القوات المسلحة الواحدة حقت السودان اللي احنا كلنا دايرين نشوف نفسنا فيها وكلنا بنتمناها والشعب السوداني كله بيتمناها.
أعلن حزب الأمة القومي رفضه المطلق لأي تمديد جديد للفترة الانتقالية، مشير إلى تسريبات عن تمديد جديد للفترة الانتقالية بدخول الحلو وعبد الواحد. وطالب الحزب في مؤتمر صحفي السبت مراجعة جميع التعيينات التي تمت في الوظائف العليا في مؤسسة الدولة بعد 11 أبريل 2019 والالتزام بمعايير واضحة وملزمة عند الاختيار للخدمة المدنية، وشدد على ضرورة إعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات قوى التغيير، تهيئة للمناخ السياسي والأمني لضمان الانتقال السلس للديمقراطية الرابعة. وأضاف الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي في مؤتمر صحفي:
المشاركة في الحكومة بالنسبة لحزب الأمة فرضت الدوافع لها دوافع وطنية. حزب الأمة مهتم جدا بالحفاظ على الفترة الانتقالية. حزب الأمة مهتم جدا بأن لا يدخل مشروع الثورة، لأنها هي المقدمة عشان نصل إلى ديمقراطية مستدامة أو ديمقراطية واضحة. عندنا إشكالية، هذه الإشكالية أي وزراء بيدخل الحكومة بيلتزموا ببرنامج الحكومة الانتقالية.
وحول السلام قال الدكتور إبراهيم الأمين أن السلام يواجه تحديات أهمها عدم توقيع حركة تحرير السودان عبد الواحد والحركة الشعبية الحلو، مبين عن تعدد الاجتهادات فيما يتعلق بضم الفصيلين المتبقيين لعملية السلام قد يؤدي إلى إجهاض المشروع مشروع الثورة أو إلى تمديد الفترة الانتقالية، وأشار إلى صعوبة تنفيذ الترتيبات الأمنية واقتسام السلطة والثروة، منوه إلى تضارب مصالح ورؤى أطراف إقليمية ودولية متشابكة مع الأوضاع في السودان. وجدد موقف حزب الأمة الرافض للتطبيع مع إسرائيل، موضح أن الولايات المتحدة فرضت التطبيع، وبيّن أن مشاركته في الحكومة تهدف للحفاظ على الفترة الانتقالية، وأوضح أن الوزراء ملزمون ببرنامج حكومة الفترة الانتقالية. وجه القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف انتقادات لمشروع قانون مفوضية السلام الذي أجازه مجلس الوزراء، موضح أن مهام المفوضية فصلت على تنفيذ اتفاق جوبا وليس السلام بشكل عام. وقال في مقال أن دور المفوضية يجب أن يقوم على مفهوم السلام بمعناه الواسع، كما انتقد وضع مفوضية السلام تحت مسؤولية مجلس السيادة، موضح أن الوثيقة الدستورية نصت على أن السلام من اختصاص مجلس الوزراء، مطالبا بإصلاح هذا الخطأ، ودعا بمراجعة تكوين المفوضية ليشمل كل الأطراف المعنية بقضية السلام في الهيئات الحكومية، مؤكد إشراك القوى المدنية والسياسية وأصحاب المصلحة في عضوية المفوضية. غادر وفد من تحالف قوى جبال النوبة المدنية السبت إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان لتأكيد دعمه للموقف التفاوضي للحركة الشعبية الحلو بالمطالبة بعلمانية الدولة وفصل الدين عن مؤسسات الدولة. وقال التحالف في بيان له أن وفده سيلتقي وفد قيادة الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو بهدف تأكيد ضرورة مشاركة المجتمع المدني بجبال النوبة كمراقبين في المباحثات المزمع قيامها في الفترة المقبلة، وجدد تأكيده على السلام الشامل العادل المستدام الذي يعالج جذور المشكلة السودانية، والتأكيد على المبادئ فوق الدستورية كمبادئ أساسية وضرورية يجب أن تكون محصنة من الإلغاء والتعديل. أعلن الفريق عيسى آدم إسماعيل مدير شرطة ولاية الخرطوم القبض على 4 متهمين في قتل وكيل محطة أويل إنرجي بالسوق الشعبي بشير عبد الله محمد حامد الجمعة الماضية. وقال في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن المتهمين يعملون في المحطة مع القتيل وأن دافع الجريمة هو السرقة، وأوضح أن المتهمين سجلوا اعترافات قضائية. وكشف أن تغطية الخرطوم ب 127 كاميرا مراقبة من غرفة الولاية، وأضاف الفريق عيسى إسماعيل مدير شرطة ولاية الخرطوم
تم الكشف عن 4 متهمين كانوا هم يعني أشارت المعلومات على تواجدهم في موقع الحادث، ووجودهم في الموقع ليس غريبا لأنهم هم عاملين أو عمال بما المرحوم في الترومبا. وبالتحري الدقيق اعترف 4 منهم أنهم اشتركوا في الحادث، وكانت أدوارهم موزعة. 2 منهم كانوا مكلفين بمراقبة الوضع الخارجي لمسرح الحادث، والاثنين التانيين تولوا اقتحام المكتب.
من جهته كشف الفريق أول شرطة خالد مهدي إبراهيم مدير عام الشرطة عن وقوع 4 جرائم قتل خلال 48 ساعة بالخرطوم، وتعهد بعدم تقييد أي جريمة ضد مجهول، مؤكد جاهزية الشرطة للقيام بواجبها على الرغم من التحديات. ونفت الشرطة وجود أي جهة منظمة وراء الجرائم وأن الدافع الأساسي وراءها هو السرقة، وأضاف مدير الشرطة في هذا الخصوص
في خلال هذه 48 ساعة لدينا 4 بلاغات قتل ضد مجهول. هذا البلاغ تحديدا وجد زخم إعلامي لأنه تتوالد في الميديا كثيرا. هناك أيضا بلاغات قتل ضد مجهول تم اكتشافها وتسديدها بلغة المباحث، ومتهمينها موجودين واعترافات مسجلة وأدوات الجريمة محرزة، ونطمن الشعب السوداني أننا عند الأحد الدائم إن شاء الله.
تعهد وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ بإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني في العاصمة في حال توفر الحماية القانونية لمنسوبي الشرطة لردع المجرمين. وكشف وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ في مقابلة مع تلفزيون السودان عن التنسيق مع أجهزة الدولة لبناء استراتيجية أمنية تؤسس لبسط الأمن، إلى جانب خطة إسعافية عاجلة لحسم الانفلات الأمني بانتشار كثيف للقوات خلال الأيام القادمة للحد من الجريمة. وأشار الشيخ إلى التنسيق وتفاهمات قيد النقاش والمداولة مع وزارة التعليم العالي لحفظ الأمن داخل الجامعات، كما أكد أن الشرطة لا تتدخل في ممارسات الطلاب ولا تقيد حرياتهم الشخصية. وأضاف الفريق أول عز الدين الشيخ في هذا الخصوص:
عدم الجرأة يأتي من عدم الحماية القانونية، نحتاج إلى التشريعات. الآن السجين يعج بأفراد الشرطة الذين تجرؤوا واستخدموا القوة أو كذا أصابوا أو قتلوا أو جرحوا، بعضهم محكوم بالإعدام، بعضهم ينتظر الحكم، بعضهم محكوم بالسجن، بعضهم في الإيقاف. وحقيقة الأخ النائب العام لا يمر علينا يوم ما يجينا أكثر من 6-7 طلبات لرفع الحصانة من أفراد شرطة قاموا بأفعال أثناء تأدية واجبهم في منع الجريمة. الحساب في أنه لأي مدى هو يستطيع أن يتحرك في أمان، ينبغي أن يحمي نفسه أولا أو غير آمن في هذا الفعل، لأنه نحن نحتاج لمراجعة التشريعات وحماية الشرطة لأدي واجبها.
أعلنت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين رفضها القاطع لتصريحات والي جنوب دارفور التي جاء فيها أن معسكر كلمة دولة داخل دولة محمل الوالي موسى مهدي إسحاق كامل المسؤولية عن أي خطر أو هجوم من المحتمل أن يتعرض له المعسكر. وطالب الشيخ إسحاق محمد عبدالله رئيس معسكرات النازحين واللاجئين في حديث لراديو تبنجا طالب الحكومة باستدعاء الوالي وتحميله المسؤولية بشكل رسمي، ويعتبر تصريحات الوالي امتدادا لعقلية النظام البائد مشددة أن المعسكر للنازحين فقط. واتهم إسحاق محمد عبدالله الوالي بالفشل في إدارة الصراعات القبلية التي تعاني منها الولاية، ويعتبر تصريحات الوالي تحريض للميليشيات للهجوم على المعسكر ومحاولة لإطفاء شرعية على هجوم الميليشيات المتوقع، منوها أن التصريحات تزامنت مع خروج بعثة اليوناميت من المعسكر وتسليم مقرها لإدارة التأمين الصحي لتحويله إلى مركز صحي. وأضاف الشيخ إسحاق محمد عبدالله رئيس معسكرات النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
رسالتنا لحكومة الدولة ومجلس السيادة ومجلس الوزراء، اسألوا داير منا بالزبط شنو، لأنه أو قاسد منا بالزبط شناني الدولة ده الدولة. أنا ما خرجنا يوم ما هاجة عشان على الأقل برا كده، عشان على الأقل يعني هو يسيبنا ذري يعني ما يوم مثلاً شيء ملو عشان ولا مما جاء ما سألنا، لكن ممكن أسألنا هو أنا غيري شنو بذرتي. ومن تلا تمنية 18 سنة موجودين يوم أدلع مشينا نيالة ولا أي هاجة ولا أمرنا أي هاجة ولا طلعنا دي دبيا كانت لا يسمينا كلام ذي، كلام موسف شديد يعني معنينا نازين أزل. من هنا نحمل المسؤولية للوالي إذا كان حصل أي هجوم أو اعتداء المعسكر المغيم كلمة هو يتحمل نتائج بتاعه طوالي، ما في دول يتحمل
من جانبها. أمهلت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين الحكومة أسبوعا لإقالة والي جنوب دارفور موسى إسحاق، واتهمته بتنفيذ أجندة النظام البائد وإنشاء ميليشيات قبلية، ومدها بالسلاح لزعزعة استقرار المعسكرات. وهدد يعقوب محمد عبدالله فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بالعمل على إسقاط الحكومة في حال إصرارها على الوالي. واعتبر التصريحات التي أطلقها والي جنوب دارفور يوم الأربعاء الماضي في ملتقى ولاة الولايات بأن معسكر كلمة أصبح دولة داخل الدولة اعتبرها محاولة لشيطنة المعسكر تمهيلا لتفكيكه، منوها إلى المحاولات الجارية للقضاء على المعسكرات التي تعتبر عنوانا وشاهدا على الجرائم والانتهاكات التي وقعت بدارفور. وكان والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق قال أن معسكر كلمة تحول إلى دولة داخل دولة، مطالبا الحكومة الانتقالية بالتدخل لمعالجة الأوضاع الأمنية بمعسكر كلمة. وقال موسى مهدي لدى مخاطبته الملتقى الأول لولاة الولايات يوم الأربعاء أن معالجة الوضع في المعسكر يكتنفه كثير من الحساسية نسبة لأوضاع المعسكر الأمنية المعقدة، وأشار إلى أن لدى القوات المشتركة المقدرة على معالجة هذا الوضع الملتبس، إلا أن القائمين على الأمر لا يريدون الزج بالبلاد في متاهات هذه التعقيدات. قررت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة أمس مصادرة جميع العربات المهربة وغير المقننة بوكو حرام الموجودة داخل السودان اعتبارا من يوم أمس الأحد. وقال فريق دكتور عبدالهادي عبدالله عثمان خالد المقرر والمنسق الفني للجنة، قال أن اللجنة قررت في اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دوغلو، قررت بدءا من يوم أمس منع دخول أي عربات مهربة للبلاد وتقديم أي شركة أو شخص يقوم بإدخال عربة مهربة لداخل البلاد إلى المسؤولية القانونية. وقال أن اللجنة قررت أيضا تشكيل قوات مشتركة تضم كل الأجهزة الأمنية في كل ولايات السودان لمصادرة الأسلحة المخبأة والعربات غير المقننة والمواتر المهربة وغير المقننة لصالح الدولة. وأضاف أن اللجنة أوصت بمصادرة الجرارات الحاملة للعربات غير المقننة التابعة لدول الجوار عند القبض عليها داخل السودان. وأشار إلى أن اللجنة قررت أيضا بيع العربات المهربة التي تمت مصادرتها لشركة جياد لصهرها واستخدامها كحديد. لا يزال الطريق الحدودي الرابط بين دولة جنوب السودان وولاية جنوب كردفان عند معبر جاو مغلقا منذ أسبوع بسبب مقتل أحد الرعاة لا يتمجهولين. وعبرت منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية الشمال عن قلقها جراء قفل الطريق وما يترتب عليه من أضرار كبيرة. وقال ممثل منظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة كجو شاهين لراديو دبنغا أن المعبر الحدودي بين السودان وجنوب السودان عند منطقة جاوة مقلق منذ أسبوع أمام حركة المواطنين والمركبات بين جبال النوبة ومعسكرات اللجوء بدولة جنوب السودان. وأضاف كجو شاي ممثل منظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
موقفين أي حاجة ما في المنظمات، يعني هسه في مجموعة بتاع المنظمات جاية مستفيدة من الظروف بتاع اللاح ولا سلم عشان يقدموا بعض من الأكسس، لكن دي المنعوم الحاجة الوحيدة المجدولة طبعا بشهادة بتاع جنوب السودان، ودي اللي عندها ظرف زمني محدد هم خلوا الناس بتاعنا كمان بعد إلحاح، يعني بعد إلحاح الناس بتاعنا برضو في ناس بيجوا من إيدة عشان يجي امتهنوا في مراكز الامتحانات، لكن خلال الأسبوع ده كله في ناس قاعدين في كاوتا دارين يسافروا منعوم.
وحول أسباب المشكلة أوضح شيئين أن الأسباب تعود لمقتل أحد الرعاة من قبيلة المسيرية على يد مجهولين بالقرب من منطقة فنجاك التي تبعد عشرات الكيلومترات غربي بحيرة جاوة. وأوضح أن المنطقة التي وجد فيها القتيل بعيدة ولا علاقة لها بالمناطق التي يتواجد بها مواطني جبال النوبة. وكشف عن مساعي بين الجانبين على مستوى السلطات المحلية لحل المشكلة إلا أنها لم تنجح. وقالت منظمات المجتمع المدني أن إقلاق الطريق يترتب عليه أضرارا كبيرة للمواطنين خاصة مع اقتراب موسم هطول الأمطار. وناشدت منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة حكومة جنوب السودان بالتدخل لحل المشكلة. خرج طلاب مدارس الأساس والثانوي بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في مظاهرات هادرة جابت شوارع المدينة تنديدا بانعدام الماء بالمدارس وفي الأحياء الغربية من المدينة وبلغ سعر برميل الماء 900 جنيه. وقال أحمد رباح من لجان المقاومة بالأبيض لراديو دبنغا قال أن طلاب المدارس خرجوا في مسيرات هادرة وبشكل عفوي تنديدا بانعدام الماء في المدارس وفي الأحياء الغربية من المدينة. وأوضح أحمد أن المظاهرات جابت شوارع المدينة قبل أن تصل إلى مقر إدارة المياه بالمدينة حيث خاطبتها الجهات الرسمية مؤكدة سعيها لحل المشكلة. وأشار أحمد إلى استمرار الأزمة وأن سعر برميل الماء سجل رقم لم يصله بالمدينة من قبل حيث قفز إلى 900 جنيه للبرميل. وأضاف أحمد رباح من لجان المقاومة بالأحياء الغربية من مدينة الأبيض لراديو دبنغا:
والطلبة ديل بيشكو بيقولوا إن هو عندهم أكثر من 15 يوم المويه ما قاعد تجين في المدارس، يعني مويتهم الموجودة في الخزانات انتهت، هم بعد يفطروا دايرين مويه، بيشكو إن حتى في أحياء ذاتهم ما قادرين ينظفوا عشان يغسلوا ملابسهم اللي قاعدين يلبسوها عشان يجيبوها المدرسة، يعني وصل الحال لإنه أزول ما يلقى مويه عشان يغسل بها لمؤاخذة القميص بتاعه بتاع المدرسة اللي يجيبه، ديل الطلبة على مستوى الطلبة، ما يتعلق بالمواطنين الليلة برمي المويه وصل لغرابة 900 جنيه وده رقم خرافي جدا ورغم يعني في أي حتة ما بصلها، يعني حتى لو في مناطق الدهوة البعيدة دي كان ما فيها مويه ما بصلها.
من جهتها أكدت غادة حامد مديرة المصادر الشمالية لمياه مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حوجتهم لعدد 8 طرمبات إضافية لإنتاج 27,000 متر مكعب في اليوم لسد النقص الحاد في مياه الشرب بالمدينة. وقالت أثناء تركيب الطرمبات الجديدة بالمصادر الشمالية أن عدد الطرمبات التي وصلت والبالغ عددها 5 سترفع من حجم الإنتاج اليومي للماء إلى 57% من الحجم المنتج سابقا والبالغ قدره 45%. وأكدت حوجة المدينة إلى 8 طرمبات جديدة على الأقل لسد النقص الحاد في المياه والتي تستطيع ضخ 27 ألف متر مكعب في اليوم. وأضافت غادة حامد مديرة المصادر الشمالية لمياه الأبيض في هذا الخصوص:
نحن شغالين 45 يوميا من خلال المشروع، وإذا جاتنا الفرمات الثانية بعد الفرمات الخمسة جاتنا دي غفزنا من 57، وبدأت معين يجينا الفرمات الثانية أدلها 8 من الزبطة
نفس مئات الممرضين العاملين في مستشفيات ولاية النيل الأبيض إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة الولاية لمطالبهم المتعلقة بزيادة بدل العدوى. وأمهل الممرضون المضربون الوالي 48 ساعة لتحقيق مطالبهم، وأوضحوا أنهم تقدموا بمطالب إلى وزارة الصحة الولائية قبل شهرين تتمثل في بدل اللبس وتخفيف حجم العمل إلى جانب المطالبة بالحوافز، بالإضافة إلى توفير النقل للعاملين وإرجاع المفصولين تعسفيا وزيادة أجور العمال المؤقتين، إلا أن وزارة الصحة تجاهلت مطالبهم. دشنت المبادرة السودانية لإنشاء مكتبات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة عدد 4 مكتبات عامة بكل من خشم القربة بشرق السودان وأبو زبد بغرب كردفان ودنقلة بالولاية الشمالية وأخرى بجبل أولياء بالخرطوم. وقالت منى محي الدين البدوي من لجنة المبادرة لراديو دبنجة في برنامج قضايا الشباب أن الهدف من المبادرة هو نشر الوعي وتحفيز كافة قطاعات الشعب السوداني للعودة إلى قراءة الكتب عبر إنشاء مكتبات عامة في كافة مناطق ومدن السودان المختلفة. وأوضحت أن هناك حوجة كبيرة لرفع الوعي في ظل وجود عدد كبير من الكتب والمكتبات المهملة التي هاجرها أصحابها. وقالت منى أن المبادرة تنفذ بالشراكة مع لجان المقاومة وأزر الشهداء والجهات الرسمية. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله رسالتنا أن يقفوا مع المشروع ويدعموه بقدر ما يقدروا، لأنه المشروع كبير ومحتاج أيادي كثيرة جدا جدا ومحتاج جهات كثيرة جدا جدا. وبقول للناس اللي بيقرأ كتب ما تخلي الكتاب يقيف عندك، أي كتاب قريته واستفدت منه ما تخليه يقيف عندك، يتبرع به ويستفيد به شخص آخر.
كشفت وزارة الطاقة والنفط أن جملة المربعات النفطية في السودان 26 مربع، منها 5 مربعات بحرية تغطي المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للسودان في البحر الأحمر، و21 مربع بري تشمل ولايات السودان المختلفة. وحدثت الوزارة خارطة المربعات النفطية المنتجة الخالية بالسودان تمهيدا لطرحها للاستثمار العالمي. وقال المهندس محمد عبد الغني عوض رئيس قسم الترويج بالإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي، قال أن هذه المربعات أصبحت تضم مناطق تطويرية منتجة وأخرى استكشافية واعدة. مؤكد طرح جميع المربعات للاستثمار الجدير بالذكر أن المربعات المنتجة في الوقت الحالي تتركز في مناطق حوض المجلد، حيث أن بها 11 مربعا نفطيا تشمل أغلب مناطق الإنتاج والاحتياط النفطي المكتشف. اشتكى مواطنو غرية مليسة بمحلية صرف عمرة بولاية شمال دارفور من استمرار الحرائق الطبيعية منذ أكثر من 10 أيام، مما أدى لحرق 20 منزل بصورة كاملة. وقال محمد خاطر لراديو دبنجة أن مواطنو الغرية تركوا مزارعهم ومراعيهم ورابطوا في القرية لحماية منازلهم من الحرائق. وأشار إلى أن الأضرار شملت عدد كبير من المواطنين حتى الذين لم تتعرض منازلهم للحرق، وناشد الحكومة والمنظمات بالتدخل العاجل وإيقاف المتضررين من الحرائق المتكررة في القرية. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
مليسة دي قرية عريقة جدا وقديمة جدا وكبيرة جدا، لكن للأسف الشديد هذه القرية ما ممسوها. القرية دي يعني قبل 10 أيام بدت فيها حرائق طبيعية، والحرائق دي يعني تقوم في عدة أماكن داخل القرية. هذه الحرائق يعني أدت إلى أضرار كبيرة جدا في الممتلكات وفي المباني يعني بتاعت الناس البسط المبنية بالقش. يعني الآن في يعني أسر كثيرة جدا ما أقل من 20 أسرة يعني فقدوا يعني بيوتهم فقدان تمام وفقدوا ممتلكاتهم تمام، وأهل القرية ذاته يتضرروا ضرر كبير. الآخرين اللي ما يتحرقت بيوتهم برضو يعني هم كلهم الآن يتجمعوا الليل ونهار وينقلوا الموية وينتظروا 200 يقوموا النار ويدفوا النار ده في أي مكان من القرية.
نظمت منظمة بيت الشعر أمس السبت احتفائية بيوم الشعر العالمي بجامعة الخرطوم، كرمت خلالها الشاعر السوداني صلاح حاج سعيد. وأعلنت المنظمة خلال الاحتفالية عن مشروعها الخاص بمعجم الشعراء السودانيين، وألقى 10 شعراء قصائد نالت استحسان الحضور، كما شملت فعالية الاحتفال ندوة حول الشعر. وأضاف الدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر بالخرطوم لراديو دافنجا في هذا الخصوص:
أولا كان هناك مكرم يمثل رمزا من رموز العطاء الفني البديع الشعري الكبير هو الشاعر صلاح السعيد. كان هناك إشهار لعمل نهض به بيت الشعر ضمن مشروعه الكبير جمهرة الشعر السوداني، وأعني بذلك معجم الشعراء السودانيين. كانت هناك مداخلة أو محاضرة صغيرة عن الشعر ديوان العرب، وكانت هناك إنشاد كثيف للشعر بضروبه من الشعراء الشباب الذين يمثلون مستقبل الشعر في السودان.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة مطارات الخرطوم القابضة تعديل رسوم صالة كبار الشخصيات لمواكبة سعر الصرف الجديد للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، حيث أعلنت صالات كبار الشخصيات تعديل رسوم فتح الصالة بالجنيه السوداني من 11,000 إلى 18,000 جنيه سوداني. ونص القرار على تعديل رسوم فتح الصالة للأجانب والمنظمات والبعثات الدبلوماسية بالدولار الأمريكي من $200 أمريكي إلى $50 أمريكي، وبلغ رسوم فتح الصالة لعملاء الفنادق من مبلغ 15,000 جنيه إلى 20,000 جنيه على أن ينفذ القرار اعتبارا من اليوم الأول من شهر 4 المقبل. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم في هذه الحلقة التي أعددناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي أجريناه في منبر الرأي الخاص بدبنجا الأسبوع الماضي. مثلت الأسئلة التي طرحناها المحاور الرئيسية لهذه الحلقة.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي، نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال: هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك، ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة بالتأكيد أصبح الأمر شرعيا، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير، الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله طلبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعة الثورة، بالتالي يجب أن لا يحتوي كيانا على مؤسسات بتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي آدة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم الشرعية الثورية هي آدة ديمقراطية. ليس هنالك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستمد شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج أصلا وهي ذاتها هي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام الغائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أي إن كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. وأصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، يتحول من هدف إسقاط النظام إلى هدف منع بقاء النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمها من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب، فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه والذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات للانقضاض على الثورة وإجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزة بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أبتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد، اللي بتمثل في تكوين المجلس التشريعي، لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أفتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح لي الثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد، وهم بيشاركوا الشعب همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكرا.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية، وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثير الضجة حول هذا الموضوع، وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا.
مستمعي راديو دبنجة، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود، المحامي، الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي؟ وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية، استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية التي بتنص صراحة على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي للمادة 78 من الوثيقة نفسها ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار لها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي وبتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية وإلى آخره والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية وبتعتبر الدستور الأعلى والأسمى ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إن الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كل فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديله الآن يعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب نصوص الوثيقة نفسها. طيب إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية، ولا جبنا عليه بالإجاب إنه فعلا يعتبر خرق وفق التوضيح الأعلى؟ الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها، المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض، وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب الاتفاقية أو الاتفاقيات هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور، لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونة وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن من نقول أنه هي القانون الأسمى لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة وبتنظم السلطات العامة بتضع الضمانات والحقوق بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل، دي بتنظم القوانين واللوائح ومعروفة في كل الدول في العالم
تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر انه احنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى. يعني اتمنى انه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في العادات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب، إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طاها والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طاها، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختيار وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب. ينتخب الأعضاء، أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هم 67% مما تختار من قوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين، لأنه أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأنه أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيين تعيين، معنى كده إحنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو أحد أجهزة الحكم المهمة خالص، لأن الوثيقة الدستورية اتكلمت أو اتحدثت في أحد البنود حقتها عن إنه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن إنه الدولة، إنه السيادة بتكون للشعب، وإنه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية، السلام، العدالة. الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام بنكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي، والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأن الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة. لأنه جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي، اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق المعايير الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعاين لأنه التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في أنه أساساً تجي الفترة الانتقالية: الشباب ولجان المقاومة، النساء والأحزاب السياسية والحركات المسلحة، ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في 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 الثورة، بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورها، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية اللي أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة بتأدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساته ومهامه المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات اللي قامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التمت فيه أيضا، إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم، وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر بنص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أن يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات اللي أوجدت الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة، وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوى الحديثة والقوى الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوى السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في أنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا أنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، أنه يجوز له السلطة مخصصة له والسلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هي دي المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكنها ما يجب أن تكون مشكلة. في مسألة مهمة إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا أنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الثلاث عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة حتقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوض العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبا للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركة الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد أنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتبار سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن أن نقدر نفهم أنه هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب أنه نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة، نحقق أهداف الثورة وأنه نضع نموذج جديد في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة.
لهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجة.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجة وقعد عافية.
راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الاثنين الموافق 22 مارس من العام 2021. البرهان: دمج قوات الحركات في الجيش يخضع لأسس محددة، وحزب الأمة يقول الترتيبات الأمنية تمثل إحدى تحديات السلام. انتقادات واسعة لتصريحات والي جنوب دارفور حول معسكر كلمة، ومنسقية النازحين واللاجئين تطالب بإقالة الوالي خلال أسبوع. استمرار إقلاق معبر حدودي بين السودان وجنوب السودان لأكثر من أسبوع، والشرطة تطالب بالحماية القانونية لحسم التفلتات في الخرطوم. مظاهرات في الأبيض بسبب أزمة المياه وإضراب لممرضي ولاية النيل الأبيض. مدير شرطة ولاية الخرطوم يعلن القبض على 4 متهمين في قتل وكيل محطة إنرجي بالسوق الشعبي، ويتعهد بإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني. اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة تقرر مصادرة جميع العربات المهربة وغير المقننة بوكو حرام الموجودة داخل السودان. المبادرة السودانية لإنشاء مكتبات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة تدشن عدد 4 مكتبات عامة في كل من خشم القربة وأبو الزبد بغرب كردفان ودنقلة وأخرى بجبل أولياء في الخرطوم. مواطنو غرية مليسة بمحلية سرف عمرة يشتكون من استمرار الحرائق الطبيعية منذ أكثر من 10 أيام. شركة مطارات السودان القابضة تعدل رسوم صالة كبار الشخصيات لمواكبة سعر الصرف الجديد للعملات الأجنبية مقابل الجنيه. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. أبو
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.